الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المدح على الكفين وشرائطه. والمدح على الكفين جائز ثلاثة شرائط: أن يبتدأ لسانها بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساتوين لمحل رفع الفرد من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما.
نحن نصنف باب المسح على الكفين، يعني سيذكر لنا احكام المسح على الكفين من الشرائط التي يصح بها المسح، وايضا الفروع التي تتعلق بهذا الباب. فاصل في الباب نقدر نتكلم عن المسح من غير الباب. المسح على الكفين يسطر به الباب وفوقه او يتبعه او يلزمه لفروعه. فأنت تقول الأصل المسح على الكفين، ثم نتكلم على الفرق المسح على الجمهور اللي هو الكفر فوق الكفر، الضعيف فوق القوي أو العكس كما سنبين، والمسح على الجوهر، ثم ذلك نختم هذا الترتيب الأصح أو الأفضل الأوجب المسح على الجبال. ثم الكلام على المسح على الأفارق التأخير والخلاص، وكل ذلك فروع من هذا الأصل. المسح على الكفين، المسح معناه امرار الاصابع على الشيء، المسح على الشيء امرار الاصابع عليه مبدله بالماء. المسح هو امرار الاصابع، مسح على الشيء امرار الاصابع على هذا الشيء مبدله بالماء. والمسح على الكفين هو امرار الاصابع على ظهر الكفين كما تبين كيفيه المسح. والمسح على الكفين فيه دلالة واضحة جدا على تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة على سائر الأمم، إن الله جل في علاه فضل هذه الأمة عن الأمم السابقة بأن رفع عنها الأغلال والأضرار التي كانت على الذين سبقوه. فمن تيسير الله جل في علاه لهذه الأمة ومن هذه الشجاعة السابقة عن الله أن يسر على الناس رفقا ويسر عليهم العبادات كالطهارة وغير الطهارة، تطهير الثوب من الدلال كما في الأمم السابقة بالمقاريب خط الجزئية التي نزل فيها أو جاء فيها النبي. وهذه الأمة بفضل الله عليها بتيسير لها كأنه بالغرب يستطيع المرء أن يظهر الثوب وهو يصلي فيه. كذلك رخص الشرع تبديلا تيسيرا رحمة لهذه الأمة، رخص للابس الكفين حتى لا تلحقه المشقة بأن ينزع الكفين ثم يمسح الرجل، يسر عليه ان يمسح على الكفين. فقال الله جل في علاه: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقال جل في علاه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا من تيسير الله جل في علاه. وقد صح عنا النبي صلى الله عليه وسلم ابو صحيح عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: ما خلي النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا افطرا، اي طهما ما لم يكن اثما، يعني ما لم يكن حراما. وذلك القواعد الاربعه، القاعده التي تدور عليها الاحكام، منها قاعده المشقه تجب التيسير، وهي بقول الشافعي: اذا ضاق الامر استتع، ضاق المشقه تجب التيسير. وذلك من تيسير الله جل وعلا على هذه الامه ان رخص لها المسح ان كان المرء لابسا من الكفين، هذا من فضل الله على هذه الامه. والمسح على الكفين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع بالجملة. ما معنى قول الإجماع بالجملة؟ يعني إجماع العلماء؟ طيب محمد، نعم في الدوائر التفصيل، في التفصيل خلاف، نعم في التفصيل خلاف. فالكتاب قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى النهار وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقراءة الكسر ضرب جماهير المفسرين على أنها على المسح على الكفين، يعني وامتحوا على أرجلكم، يعني امتحوا على ما على الأرجل، إن هو العطف كان على إيش؟ على المكسور. امتحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف على الممسوح فيأخذ حكم. وأما من السنة فكثير، سنة فضلية وفعلية وتكرار، السنة كثيرة في مسألة المسح على الكفر، كما ورد حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المسافر لما سئل عن المسح على الكفين قال يوم وليلة للمقيم وكلام في هذه البلاد إلا للمسافر، فهذا فيه ضمن المسح لما يأتيك بالتوقيت فظلما قد أقر بحرم المسح. وأيضا حديث التقوال المعتاد المراضي أنه قال أمرنا ألا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، وإلا من جنابة استفاد منها فائدة مهمة جدا أن المسح على الكفين للوضوء للحدث الأصغر لا للحدث الأكبر، يعني لا يصح أن يستعار عن الغسل بالمسح الحدث الأكبر، لأنه قال إلا من جنابة، يعني من جنابة أمرنا أن ننزع الخفاف، ونزع الخفاف يعني عدم المسح عليه. الحديث أيضا قوي، وحديث فعل أن حذيفة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباط الخوف وزال عندها، ثم بعد ذلك توضأ فمسح على الخفين، اللي سنة فعلية بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين. وحديث المغيرة بن شعبة أيضا أنه يروي أنه أهوى نزل لينزع الخفين من وجهي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإحنا نبين
في مسألة الشرائط فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح على الخفين. إذن السنة أيضا تبين لنا وتقرر مشروعية المسح على الخفين. وفي الجملة الجماهير من أهل العلم أو أجمع أهل العلم وأهل السنة وجماعة خلافة للشيعة على أن المسح على الخفين رخص من الرخص، ونازع في ذلك الإمام مالك، ورد عنه أقوال كثيرة جدا واختلافات ظاهرة، اختلاف في المذهب كبير شديد كما قال ابن عبد البر، حوالي 6 أقوال نقلت عن الإمام مالك في مسألة المسح على الخفين. لكن في الجملة كما قلنا هناك إجماع، بل بعضهم عد هذه المسألة أنها إيه؟ من مسائل العقيدة، من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة رخصة المسح على الخفين. فإذا الكتاب والسنة يقران ويبينان بأن المسح على الخفين سنة ورخصة لهذه الأمة. إذا قلنا بأن المسح على الخفين رخصة والشرع لا يأباه بل أقره، هناك مسألة كل هذه مقدمة فيما قال باب المسح على الخفين. المسح رخصة، فإذا أراد المصلي أن يتوضأ ويمسح على خفيه صحت صلاته وصحت طهارته. أيهما أفضل الآن؟ لأن هذه ليست لمرتبة الجواز، مرتبة العلو، من أراد الكمال. وفي كل شيء من العبادات عندنا مجزئ وإيش وكمال، ما يجزئ ويكون كمالا. فهنا يجزئ المسح، يجزئ المسح سواء غسل أو لم يغسل أو سواء خير بين الغسل والمسح، فرجح المسح يجزئه، نعم يجزئه، لكن الكلام أيهما أفضل لصاحب الهمة العالية الذي يريد أن يجمع الحسنات الأكثر عند التزاحم في المصالح، يبحث عن الأفضل والأكمل، فأيهما أكمل، المسح أم الغسل؟ في المذهب الغسل أكمل والغسل أفضل، والدلالة على ذلك القراءة المعتبرة المتواترة المقدمة: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف معطوف على الغسل، فقال الغسل أفضل بهذه القراءة. والثاني فعل المسلم، لأن فعل المسلم يبين لنا الأكمل، والله لا يختار لنبيه إلا الأكمل. أما فعل المسلم في المسح وغيره يبين الجواز حتى لو كانت كراهة فهو تشريع للأمة. الأصل ديمومة أو غالب فعل المسلم أنه كان يقدم الغسل. وشيخ الإسلام تيمية له كلام في هذا الباب، هو كلام وجيه لكن المذهب هو الأصح، أنه قال أيسر أفضله، أيسر أفضله، وهذه هو استنبطها من قاعدة قاعدها عمر بن عبد العزيز لما سئل عن الصوم في السفر فقال أيسر أفضله، فقال أيسر أفضله. فأنت هنا استعمل هذه القاعدة في كل الرخص، أن تقول أيسر أفضله، فإن كان لابسا من خف فالأيسر أن يخلع ويغسل 3 مرات، لا إيش الأيسر؟ أن يمسح. طب ما لابس الخف وكان على طهارة ويريد أن يجدد الوضوء فيلبس الخف حتى يقيم هذه السنة ويمسح أيسر ولا يغسل أيسر؟ يغسل أيسر، لكن عمر كان يبين أن الأفضل أن يغسل. وكلام شيخ الإسلام تيمية كلام وجيه، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ومن مقاصد الشريعة التيسير، لكن نحن نقول دائما التيسير قريب من الجواز، لا يكون الأكمل ولا الأفضل، لا يكون الأكمل ولا الأفضل في كل الأحوال كما قلت، ليس في كل الأحوال، لكن هناك أحوال يكون الأيسر والأفضل، نعم يكون الأيسر والأفضل بالتوافق مع روح الشريعة. لكن عندنا أصل أصيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قال جهادكن الحج، قال وأجرك على قدر نصبك ونفقتك. فكلما كان الجهد أكبر كلما كان الأجر أعلى. ولذلك نحن نقول الذي سافر فأفطر بالرخصة والذي كان مقيما فصام، فنحن نقول يستويان في إيش؟ بالنية يستويان صح في الأجر، فهما في الأجر سواء، لكن في المراتب لا، في المراتب لا. يعني هو أخذ الأجر بالنية، نعم أخذ الأجر بالنية، لكن الفاعل أخذ الأجر بالنية وأخذ المضاعفة، وأيضا التأثير الإيماني عليه يكون أقوى لأنه قام بهذه العبادة. فيها دلالة واضحة جدا على أن الأجر على قدر النصب وقدر النفقة، فالصحيح هو قول المذهب وأن الأفضل الغسل من المسح. كيفية مس المسح في المذهب؟ المسح له إجزاء وله إيش؟ ما يجزئ وله كمال. ما يجزئ بالأصابع على ظاهر الخف يجزئ، وإذا قلت بالأصابع على ظاهر الخف هذا احتراز. احتراز من ايش؟ ايش ماله بطن الخف يعني؟ نحن بنقول ان من السنة والكمال مسح ظاهر الخف وباطن الخف، ليش تحترز؟ ها؟ قول السيدة عائشة لا ليس ملاش دعوة، ولا قول السيدة علي، وانت رحتم بقى. يبقى الفقه يحتاج لدقة نظر وتصور. ليش اقول احتراز احمد عبد السلام؟ مش فاهم السؤال. اقول المجزئ ان يمسح على ظاهر الخف، هذا احتراز. فهمت السؤال؟
يعني كان مفهوم، اما هذا بتشوش ليه؟
جيد. ها حمل نجاسات صح، وبعدين لا مش حامل نجاسات، كان ماشي على الهواء، كان على الريش، كان رجلا ثريا ففرش له الريش فمشي عليه. ها احسنت، لفض فوق هذا الذي اريده. الاحتراز اذا قلت مجزئ يبقى غيره غير مجزئ، ما ليش نقول احتراز؟ هذا فقه. اذا قلت احتراز يبقى اذا عندنا لو مسح على الباطن دون الظاهر لا يجزئ، يبقى اقل ما يجزئ في المسح ان يمسح على الظاهر، والكمال ان يمسح على الظاهر والباطن. الكمال ان يمسح على الظاهر والباطن. واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة ان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من فعل علي رضي الله عنه، وكل هذا فيه ضعف. الصحيح الظاهر أن المسح على أعلى الخف كما قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان مسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهر الخف. أعلى لا، لو كان الدين بالرأي قال لو كان الدين بالرأي يبقى لا الباطن أولى، لأن الباطن هو الذي يحمل النجاسة صحيح ولا لا؟ نعم. فهذا القول هو قول علي بن أبي طالب، والصحيح أن والظاهر أنه ينقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن المسح المجزئ والكامل هو على ظاهر الخف، ولو مسح على باطن الخف فهذا كمال. الغرض المقصود اتفقت الكلمة على أن الإجزاء أن يمسح بالأصابع على ظاهر الخف. المسألة قبل الأخيرة في المقدمة في الكلام على المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين التوقيت، وهذا سيأتي بالتفصيل في مسألة الشرائط، لكن نحن نتصور تصورا كاملا لمسألة الخف المسح على الخفين، حتى إذا دخلت في عمق المسائل علمت رجعت كل فرع على الأصل. أنا الآن وأصل لك أصلا تبني عليه. المسح له تعقيد، ففي المذهب قولان قديم وجديد. ما معنى قديم وجديد؟ وما هو المعتمد، القديم ولا الجديد؟ وإيش يعني معتمد؟ حسام قديم الذي أفتى به الشافعي، أفتى به هذا قوله في العراق. طيب مصر مصر خلوه يغير المد ليث بن سعد بالذات جاي ها نعم لو ايه المعتمد. طب اسرت لنا 17 مسألة فضل. مش متذكر؟ في حد ممكن ننسى 17 مسألة؟ الإنصاف أنا مش هتسردها، فيبقى ليه خمسة هتسردها؟ ما فيش خمس مسائل فقط طيب ممكن؟ منها هذه المسألة اللي احنا فيها عشان أسهل عليك. طيب عندنا قولان، قول قديم وقول جديد. القول القديم لا تعقيد أبدا، رخصة المسح موجودة، أبدا رخصة المسح موجودة، والدلالة على ذلك ظاهر القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويبقى المطلق على إطلاق، أبدا ما في تقييد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، حديث أبي بن عمار، سأله رجل فقال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم، يعني يجوز لك أن تمسح على الخفين كالشراب وغير، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. ثم قال له: أمسح يوما؟ قال: نعم. قال: أمسح يومين؟ قال: نعم. إلى أن قال: وإن شئت، يعني إن شئت هذه إيش؟ مفتوح مطلق، كما شئت فامسح. واستدل أيضا بحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل رجلا: أمسحت على الخفين؟ قال: نعم. قال: متى؟ كم؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت السنة. قال: أصبت السنة. هذه أدلة ثلاثة للقديم من قول المذهب بأنه لا تأقيت للمسح. وإيش يعني لا تأقيت للمسح؟ تصوره أنت معك خف، والخف ظاهر عندنا في السعودية، بيجيب الخف كثيرة في هذه المسألة، تلبس الخف ما تخلعه، ولو انتقد وضوء تنام به، تقوم به، تأكل به، تشرب به شهر شهرين ثلاثة أربعة، لك أن تمسح على الديمون. هذا معنى عدم التأقيت في المسح، فهو على التأبيد أو على الإطلاق. وكما قلنا القاعدة يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. والقول الثاني والقول الجديد وهو المعتمد في المذهب، وهو أنه له توقيت في الحاضر وفي السفر. أما في الحاضر فيوم وليلة، وأما في السفر فثلاثة أيام بلاليهن. في السفر ثلاثة أيام بلاليهن. ما الدلالة على ذلك؟ الدلالة حديث علي وحديث صفوان بن عسال المرادي وحديث كثيرة. أما حديث علي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن توقيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح قال: يوم وليلة للمقيم، والمقيم هو اللي في الحضر. قال: يوم وليلة وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر. ووجه الدلالة من هذا أن علي بن أبي طالب يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت للمقيم أن يمسح يوم وليلة، معناه أنه بعد أن تنقضي هذه المدة لا مسح، لابد أن ينزع الخف على مسألوين ما سيكون عليه، لكن التوقيت دلالة على أن ما بعده لا يصلح أن يكون مسحا. وثلاثة أيام بليلهن أيضا لا تتعدى. وحديث صفوان بن عسال المرادي أمرنا، وهذا هو الأظهر، أمرنا أو أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا في السفر يعني ثلاثة أيام بلاليهن إلا من جنابة. فهذا ظاهر جدا، وجه الدلالة أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر إيجاب، يجب ألا ينزع الخف ثلاثة أيام بلاليهن لا إلا من جنابة. يعني إيش إلا من جنابة؟ يعني إذا أجنب ما يصح أن يمسح، لكن ما زالوا نائمين وموتى ليس أمرا على الإجاب. وإن تنتبهون عندما أنبهكم قلت وقد قال أمرنا، وهذا أمر على الوجوب، وأنتم نمتم معنا. ها ممكن يكون مذهب لي خلاص وبعدين يكون مقام، استغفر الله. نعم هذا الأمر ليس أمر وجوب، هذا كان احنا قلنا الأصل في المسح إيش؟ رخصة. وين الوجوب يأتي؟ من وين يأتي الوجوب؟ فإذا أمرنا يعني هو أباح لنا ألا ننزع خلاف ثلاثة أيام بلادهن ولا نتعدى. وهذا التوقيت هو الصحيح وهو المعتمد في المذهب. أما رد على الأدلة التي استدلوا بها أصحاب القول القديم أو القول القديم، القرآن أو ظاهر القرآن، القرآن جاء مطلق وجاءت السنة قيدت، فإذا يبقى المطلق على إطلاق نعم إلا يأتي مقيد، وقد جاء المقيد بحديث صفوان بن عسال المرادي وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما. وأيضا عند الأحاديث التي استدلوا بها حديث أبي بن عمار، هذا حديث ضعيف، وكما قال الدلقطني وغير الدلقطني فيه يحنعين قال هذا إسناد مظلم، والبخاري قال حديث ليس بثابت، والحديث فيه مجاهيل ثلاثة، وليس هذا وقت التفصيل في هذا الباب. الثاني حديث عمر بن الخطاب ثبت عنه، ثبت عنه أنه قال لما قال له من أسبوع إلى أسبوع، هذا الذي يعتمده الإمام مالك، فقال أصبت السنة. فهنا نقول هذا اجتهاد من عمر بن الخطاب لأنه صادم السنة الصريحة، وإن كانت سنة عمر متبعة، نعم متبعة، لكن إيش إذا لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عورض ابن عمر وهو يقول بالمتعة ويكتب المتعة، إيش المتعة؟ المتعة بثوب أو بدينارين. نعم، أنه يتمتع بالمرأة يعني مدة معينة. ابن عمر يتكلم بالمتعة، قال بالمتعة ابن عمر متعة الحج. إيش بقى هي متعة الحج؟ أن يهل من الميقات ميقات بلده، أن يهل من ميقات بلده بالحج والعمرة ويبقى محرما إلى أن يصل ليوم الثامن فيذهب. صح؟ خطأ هذا. أمال ده إيش؟ ده قران. ويشترط في القران أنه إيش؟ أحسن، يشترط في القران أن يسوق الهدي. والتمتع غير القران. إيش هو القران؟ إيش هو التمتع؟ أن يلبي ما زالوا نائمين. والله ما شرط ولا شيء، أنا خليك تمشيهم وماشوا معاك برضه يمشي ما في. لا يشترط. الراجح صحيح أنه لا يشترط سوق الهدي، هو يستحب. لا أنا لا أحاسبكم، نحن ما خلصناش الحج. نعم أنا ما أحاسبكم، لكنه نقول التمتع أن يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. فابن عمر أمام الناس سألوه فأفتى، فقام قائم فقال له تفتي بغير فتوى والدك، تفتي بغير سنة عمر؟ فقال ما أمرنا باتباع عمر، بل أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الكلام لابد له من توجيه حتى لا يطير به أهل البدعة والضلالة يقولون شو عمر ما في، مش هنأخذ بقوله، انتهى الموضوع. لا، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم عند التعارض بين قول عمر الذي اجتهد فيه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ممكن تعتذر لعمر بن الخطاب لم يصله حديث علي بن أبي طالب ولا صفوان بن عسال المرادي، وهذا لا يبعد. عندنا دليل واضح جدا أخذناه في التيمم، ما وصلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التيمم. ولذلك كان مذهبا لعمر بن الخطاب إذا سافر المرء فلم يجد ماء لا يصلي، إلى أن يجد الماء ولو 10 سنين ما يصلي، كان مذهبا لعمر لأنه لم يصلوا هذا الحديث. فلا يبعد أن نقول لم يصلوا حديث علي ابن أبي طالب. وفي كل فقد قال ابن عبد البر ورحم الله ابن عبد البر ورضي الله عن ابن عبد البر عندما قال ولا حج لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان، ولو كان أبو بكر، ولو كان القائل أبا بكر هو أبو بكر، فإننا لنأخذ بقوله إذا صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة، متى يعد المرء المسح؟ متى؟ عند اللبس ولا عند الحدث ولا عند ايش اول مسحة؟ هذه مذاهب ايضا في المذهب، هذه اقوال في المذهب. يعني اذا لبس الخف الشراب عشان يبقى متخيله، لبس الخف في الليل الساعة 6 يبدأ يعد اليوم والليلة من الساعة 6 من وقت اللبس، ولا اذا احدث الساعة 10 يبدأ يمتح من يعد من الساعة 10 بعد الحدث، ولا عندما يمسح؟ الثلاثة وردت في المذهب، والمعتمد في المذهب من وقت الحدث، يعد من وقت الحدث. يعني ايش؟ يعني لو لبس الخف الساعة 10 والساعة 1 احدث، يبدأ من الساعة 1 يوم وليلة الى الساعة 1 في اليوم التالي، نقول قد انقضت مدة المسح. يعني عندما يحدث بعدما لبس الخف على الشروط المتوفرة اللي سنبينها الآن، أنه إذا لبس الخف على الشروط المتوفرة فيصح المسح، والمسح يعد بيوم وليلة، وعند العد نعد عند الحدث، إذا أحدث يبدأ يعد اليوم والليلة. هذا المعتمد في المذهب، واستدلوا عليه بأدلة ضعيفة جدا. وصراحة ولنعم ما يقول النووي، ومعروف عن النووي لا يخرج عن المذهب بحال، النووي لا يمكن دائرة المذهب يخرج عنه، لكنه لأنه رجل أثري بفضل الله عليه، هذا البركة هذا الفح من أساطين أهل العلم، إذا رأى في الأفق الأثر قال الأثر الأثر، ولذلك دار حول الأثر وقال والأوجه من ذلك والأصح. وهذا يعني نميل لقول النووي. وأيضا في مسألة فرض الكفاية خرج النووي عن المذهب في ذلك، إنما قال إن صلاة الجماعة فرض كفاية وليس فرض عين، ده تخريج للنووي وليس أصل المذهب. أصل المذهب السني وأصل مذهب وأصل مذهب الأحناف السنية والمالكية السنية، لكن النووي خرج على فرض كفاية. هنا أيضا النووي للأثر دار مع الأثر وقال إن العد يبدأ من المسح، العد يبدأ ويؤقت من المسح، واستدل بالدليل الظاهر بأن ما من حديث جاء يتكلم على الخفين ومسح الخفين إلا وفيه يمسح المقيم يوم وليلة وثلاثة أيام بلاليهن. فهذا إشعار بهذا الوصف أنه علق الحكم على المسح يمسح المقيم، فقال يبدأ العد بالمسح لا بالحدث، وهذا الراجح الصحيح. ثم انتقل المصنف بعدما بينا المقدمة التي تكلم عنها المسح على الخفين وشرائطه، قال والمسح على الخفين جائز، وهذا إشكال، والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. قام الرجل يريد أن يصلي فتوضأ ووجد الخفين، فقلنا له والمسح على الخفين إيش جائز، فقال هناك إشكال بكلمة جائز. إيش الإشكال؟ لأن أنا لو كنت الخطوة القادمة لو كنت تكلمت بها وضحت المسألة، وأنا أريد أحذر أقول لكم. نعم خطأ، طب هات لا يقرس عليها مثله، خطأ 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 خطأ، انتهى الموضوع. جائز، هو لا يصح ولا تصح طهارته إلا بالمسح، فلابد أن نقول واجب لا جائز، صح ولا لا؟ فالرجل الفقيه يقول والمسح على الخفين جائز، فوجد نفسه لابسا للخف، فلما توضأ قال ما دام الأمر على الجواز أدخل أصلي دون أن أمسح، ما هو جائز. هذا هو الإشكال، فهمتم؟ فهمتم؟ لا ما فهموه. هو يقول والمسح على الخفين إيش جائز. تصوروا المسألة الفقهية، رجل لابس الخفين وأذن المؤذن ليصلي المرء العصر، إيش اللي عليه؟ إيش اللي يجب؟ اللي يجب أن يستقبل القبلة ويكبر ويقرأ الفاتحة في كل ركعة، صح؟ لا، أول شيء يجب عليه إيش؟ الطهارة. قال لا لست متوضئا، قلنا يجب عليك الطهارة. دخل فتوضأ وهو يقرأ عليه المتن، كان رجلا مجتهدا طالبا للعلم، ويقرأ عليه المتن وهو لابس الخفين، قال ويقول المصنف رحمه الله والمسح على الخفين جائز بثلاثة شروط. فلما وصل الخفين قال يا بني ما دام جائزا فلنذهب فنصلي ولا نمسح. هذا هو الإشكال، فهمتم؟
والله ما فهمت. فهمتم؟
يبقى هذا الإشكال، صح ولا لا؟ نقول لا، ليس المقصود بأنه جائز في مسألة الغسل، لا، هو يجب عليه إما الغسل أو المسح، ويجوز له المسح وعدم الغسل. يبقى الجائز هنا معناه إيش؟ إنه يجوز له أن يأخذ البدل مكان الأصل حتى وإن كان يستطيع أن يغسل. نعم هذا معنى جائز، فهمتم؟ الحمد لله. طيب خلاص الدعاش. طيب يبقى إذن والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. أيضا هناك يعني كمال الطهارة فيها مأخذ، الشرط الأول كمال الطهارة، هذا فيه مأخذ. إيش هو المأخذ؟ لا الإخوة نايمين. إيش هو المأخذ يا طالبة العلم يا أفذاذ؟ نعم ها ها، الطهارة النائية جيد، لكن ما الذي أريده فوق هذا؟ لكن جيد، أحسنت، أجدت. ها نعم دخل واحدة وما دخلش الثانية، هنخليه دخل الاثنين. لو مسح بعد المسح جزا الله خير. الغسل اختراعات من الفقهاء كده، مجلس، هذا مش مجلس فقه، ده مجلس اختراعات. تفضل تفضل. مستحبة. يا جماعة الخير، هو هناك طهارة تسمى طهارة إلا أن تكون كاملة؟ يبقى هذا كلام زايد، والله مش فاهمين حاجة. والله طب جيد، انا عايز اقول شيء، هي ممكن هي لها مخرج اخر صراحة، هذا ما اخذ هذا الرفع ياخذ هذا الكلام، يقول ما لزمة كمال الطهارة؟ هي الطهارة لا تسمى طهارة. رجل يريد الوضوء فغسل يديه، مضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثة، وغسل يديه ثلاثة، ومسح برأسه ثلاثة، وجلس مد رجليه ولم يغسل رجليه، هل تقول هذا طاهر؟ ها لا، ليش؟ ما اكتملتش صح. فلو ادى الرجلين وغسل الرجلين نقول أد هو طاهر, يعني ادى كمال الطهارة, فاذا حشو هذه صحيح. فنقول لا, هو كلامه كمال الطهارة تأكيدا لدفع اي توهم, من باب التأكيد, من باب التأكيد. يبقى ثلاثة شرائط ان يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. يعني ايش بعد كمال الطهارة؟ هذا هو الشرط. ومعنى ان هو شرط, قلنا الشرط جمع شريطة والشريطة هي العلامة, والشرط اصوليا والتكرار يعلم الشطار ويجعل في القلب الاستقرار. الشرط هو ما لزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فان كان شرطا هذا ليس بشرط, هو ركن, انا اللي واهم اسف صح كده, انتم مستيقظون. اذا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود, دعك من الزيادة ما يهم, ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يبقى اذا شرط صحة المسح على الخفين كمال الطهارة, وكمال الطهارة ان يأتي بواجبات او اركان الوضوء كاملة. والدلالة على ذلك حديث المغيرة لما اهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم